السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته. الحكمة من خلق الجن والإنس كما يعلم الجميع هي عبادة الله تعالى وحده، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا قام العبد بهذه الوظيفة وبهذه الحكمة التي من أجلها خلق كان من السعداء في الدنيا والآخرة. وهناك ما يشجعه ويعينه ويرغبه في الاستقامة على هذه العبادة لله تعالى، ومن هذه الأمور التي تعينه أن يعرف الأرباح ويعرف المكاسب والتجارات التي يجنيها من هذه العبادة. وقد سمى الله تبارك وتعالى تجارة كما ستسمعون في الأحاديث والآيات قبل ذلك، وأنها بيّنها الله تعالى حتى يراقب الناس من إحسانه وجوده وكرمه، يبين للناس ويراقب الناس في هذه العبادة وفي الاستقامة على طاعة الله تعالى. ولا شك أن الذي يعرف المكاسب لتجارة الدنيا يقدم على التجارة التي فيها مكاسب، فكذلك العبد المؤمن إذا علم بما يحصل له من الربح ومن الفوز ومن النجاح ومن التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة بطاعة الله تعالى يقدم على ذلك. والتجارة كما ذكر العلماء في مفهومها التصرف في رأس المال طلبا للربح، وهي في الحقيقة التجارة الرابحة، هي ما يوصل إلى رضوان الله تعالى وجنته وكرامته سبحانه وتعالى. هذا هو المفهوم لهذه الكلمة في هذه الليلة. وأما تجار الدنيا فهم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، قد أحل الله البيع، قد أحل الله البيع. قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج يوما إلى السوق عليه الصلاة والسلام في المدينة، قيل إلى المصلى وقيل إلى البقيع صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا له ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، وإلا في البقية يبعثون فجارا، لكن من اتقى الله وبر وصدق فإنه يبعث في مفهوم الحديث من التجار الصادقين الذين ربحوا في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي رواية أخرى: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء، كما في الحديث الأول. هذا يدل على أن التاجر الصادق الأمين المسلم يحصل على تجارة في الدنيا والآخرة ويحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء. وهذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي تسمعونها إن شاء الله محققة وأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونعوذ بالله جميعا أن نقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما التجار الذين اتصفوا بالصدق والأمانة فقد ربحوا ربحا عظيما وتجارة رابحة، وذلك بكونهم يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. تاجر في الدنيا صادق بار مسلم ومع ذلك يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء يوم القيامة. فعلى التجار تجار الدنيا أن يلحظوا هذا وأن ينتبهوا لهذا، وأن يعلموا أن التجارة إذا كانت تقربهم إلى الله بالصدق فيها والبر فيها وعدم الكذب وعدم الخيانة فهي تجارة في الدنيا وتجارة في الآخرة، كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأعلى التجارات التي بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها للناس عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: العمل بالقرآن وتلاوته وإقام الصلاة والإنفاق في السر والعلانية. وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة، فقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال يتلون كتاب الله تعالى ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله تعالى في السر والعلانية يرجون التجارة التي لا تبور ولا تخيب ولا تكسد عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى ذو الفضل العظيم. تجار الإيمان والعمل الصالح لا تشغلهم تجارتهم في الدنيا ولا تشغلهم تجارة الدنيا عن هذه التجارة بالإيمان والعمل الصالح، فقد بيّن الله تعالى ذلك وأن هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. وقد بيّنها الله تعالى بعد أن ذكر نور الإيمان ونور القرآن، ذكر سبحانه وتعالى أن هذا النور نور الإيمان ونور القرآن في الغالب تكون في بيوت الله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قد بيّن الله تعالى ذلك وأن من أعرض عن هذه التجارة وأشغلته تجارة الدنيا فيكون من الخاسرين. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالله تعالى يبين لعباده ما ينفعهم ويراقبهم فيما يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وهذا من فضله وإحسانه وجوده تبارك وتعالى. تجارة الدنيا التي تشغل عن تجارة العمل الصالح هذه لا يقال لها تجارة وإنما يقال لها خسارة، فلا خير فيها ولا بركة فيها. ولهذا قال الله تعالى عن الذين خرجوا من استماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وتركوك قائمة. فالله تعالى ذم من خرج وترك الخطبة، قال: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والتجارة التي تنجي من العذاب الأليم هي بالإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والإيمان بالله والملائكة والكتب، أركان الإيمان وركن الإحسان وأركان الإسلام. هذه التجارة التي بيّنها الله تعالى لعباده وأثنى على من قام بها، وإن لم تذكر كلها فهي تدخل في الإيمان، لأن الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما بيّن بأن أعلى شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن جميع الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى بيّن بأن هذه الأعمال هي تجارة، ودل الله تعالى عليها عباده تؤمنون بالله. الإيمان بالله هو التصديق الجازم والاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، فهو المستحق للعبادة. والإيمان بالله يشمل أربعة أمور: الإيمان بأسمائه وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكما ذكر أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والإيمان بربوبيته، الاعتقاد بأنه مدبر الأمور بيده كل شيء سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويدبر الأمور بيده كل شيء. هذا هو توحيد الربوبية والاعتقاد الجازم أنه المستحق للعبادة، لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا هو التجارة العظيمة التي تدخل في الإيمان في مسمى الإيمان. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قال في آخر الآية: قد لا يحصل الإنسان على الجهاد في سبيل الله تعالى، فقال: وبشر المؤمنين، وأطلق وبشر المؤمنين حتى يدخل في هذه البشارة كل من قام بما يحبه الله تعالى ويحبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبين الله تعالى صفات التجار الرابحين الذين يحصلون على هذه التجارة الرابحة، لهم صفات يتصفون بها، فبينها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ختم ذلك بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الطاعة تشمل كل ما أمر به ربنا عز وجل وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المفهوم العام، قال صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الطاعة تشمل جميع ما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن الله تعالى أنه سيرحمهم: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم، هذه التجارة التي قاموا بها حصلوا على هذا الربح العظيم، وأنه وعدهم بهذه الكرامات وهذه الثمرات، وأعلاها رضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم. ورضوان الله تعالى على عباده أكبر النعيم وأعظم النعيم، ولهذا قال: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، فإنهم يحصلون على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه الله تعالى وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن يعظم التجارات التي يتجر بها المسلم مع ربه تبارك وتعالى؟ العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم النافع. العلوم الأخرى علم الهندسة وعلم الطب وعلم الجغرافيا والعلوم الأخرى المتفرقة، إذا قصد بها الإنسان وجه الله تعالى ونفع المسلمين يحصل على الثواب العظيم، لكنه لا يدخل في هذا الثواب، هذا ثواب مخصص للشريعة، لعلم الشريعة، لقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا أحسن النية يثاب على هذا العمل، لكنه لا يحصل على ثواب العلم النافع الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ولا يكون من الشهداء مع الله تعالى وملائكته على أن الله تعالى هو الواحد الأحد، ولكنه يثاب. فهذا يدل على أن هذه التجارة تجارة رابحة، ولهذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفضيلة أهل العلم أن الله يشهدهم، جعلهم شهداء مع نفسه الكريمة ومع الملائكة أنه لا إله إلا هو المستحق للعبادة، وهذا دليل على فضل العلم النافع وعلى مكانة العلماء بعلم الشريعة، علم الكتاب والسنة، وأنهم يكونون شهداء مع الله تعالى ومع الملائكة على وحدانية الله تعالى وعلى استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. وزكى الله تعالى العلماء العاملين بالعلم، وبين أنهم هم الذين يخشون الله حق الخشية، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز حكيم. فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، ما يخشى الله أحد إلا إذا كان عنده علم بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام. والناس على درجات في الخشية لله، كلما زاد علمه زادت خشيته لله. ولهذا ذكر سفيان أن العلماء ثلاثة: عالم بالله، ليس عالم بأمر الله، يخشى الله، هذا ممدوح. وهذا من الأميين بعض الأعراب وبعض الناس الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يصلي ويصوم ويلتزم بأمور الإسلام ويخشى الله ويراقبه، هذا يقال له عالم بالله، ليس عالم بأمر الله، يخشى الله. وعالم بالله، عالم بأمر الله يعني بالأحكام، يخشى الله، فذلك العالم الكامل. إذا كان يخشى الله ويراقبه وعنده علم بالله وعنده علم بأمور الشريعة وينفع الناس، فهذا هو العالم الكامل. وعالم بأمر الله، ليس عالم بالله، يعرف الأحكام ويعرف الأمور بأدلتها، لكنه ليس عالم بالله، ليس عنده خشية لله، لا يخشى الله، فذلكم العالم الفاجر. هكذا يقول سفيان رحمه الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا، رواه البخاري ومسلم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما يدل على أن هؤلاء الذين يخشون الله تعالى بعلمهم أن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه، كالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه التجارة الرابحة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. وهذا يدل على أن من لم يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا، لأن هذا منطوق الحديث، منطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. والفقه في الدين على قسمين: فقه للواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده، هذا لا يعذر به أحد، كمعرفة الصلوات والطهارة لهذه الصلوات وكيفية الصلوات وكيف أن يزكي وكيف أن يقوم بأمور الإسلام وكيف أن يعبد الله تعالى، لا يعذر في ذلك أحد، لأنها من الواجبات المتعتمات. درجة أعلى من ذلك، فإذا لم يفقه في دينه ولم يعرف كيف يصلي ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة ولا يعرف نواقض الطهارة ولا غير ذلك، ولا يعرف الشرك ولا يعرف التوحيد، يقع في الشرك وهو لا يشعر، هذا ما أراد الله به خيرا. أما إذا عرف ذلك فالحمد لله. لكن من كان أعلى وكان يعلم الناس الخير والعلم النافع والعمل الصالح وكان قدوة بقوله وعمله ودعوة صامتة للناس، فهذا يكون أعظم في الأجر، قد أراد الله تعالى به خيرا، وهذا من فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا من الناس على شيء من أمور الدنيا، لا على الملك ولا على الجاه ولا التجارة ولا الأموال ولا الأولاد، وإنما يغبط من كان قد وفقه الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على شيء من هذه الأمور إلا على هذا، وهذه غبطة محمودة، حسد محمود، يحب أن يكون له مثله ولا يحب أن يزول هذا الخير عن هذا، فهذه الغبطة المحمودة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء يستغفرون له، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا فيه الترغيب بهذه التجارة العظيمة لكل إنسان أن يتعلم حتى لو كان كبيرا. الصحابة رضي الله عنهم حينما أسلموا بعضهم كان كبيرا، أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة كانوا كبار في السن حينما أسلموا، ولكن أصبحوا أعلاما هداة مهتدين من علماء الإسلام رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا وفقه الله ودله يستطيع أن يطلب العلم ولو كان في آخر حياته. ولهذا قال: من قال أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، يطلب العلم من الصغر إلى الموت، وهكذا فيما يقربه إلى الله تعالى ويقربه مما ينفعه في الدار الآخرة. من التجارات العظيمة التي يتجر بها ويتجر بها العبد مع ربه تبارك وتعالى العمل بالكتاب والسنة، هذا من أعظم التجارة، أن يوفقه الله تعالى للعمل بما يحبه الله تعالى ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من كان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآية تسمى آية المحنة امتحانا للعباد، لأن كثيرا من الناس يدعي محبة الله، الشيعة والرافضة يدعون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام، السنة يدعون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام، المبتدعة وغيرهم يدعون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام. فالفاصل هو هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من كان يحب الله صادقا فعلي أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن هذا من الفائزين إذا كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على هذا الأمر العظيم، تمسك بالكتاب والسنة. ثبت عن عمر في صحيح مسلم رضي الله عنه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا القرآن من عمل به ومن استقام عليه ومن عمل بأوامره ومن ترك النواهي التي نهى الله تعالى عنه به، فهذا يكون مرفوعا في الدنيا والآخرة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وثبت في الحديث الثابت أن حامل القرآن العامل به يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. ولهذا في هذا الحديث الذي رواه الطبراني، وهو حديث حسن كما ذكر المحققون من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكم القرآن. هذا والله هذا هي التجارة الرابحة. رواه الطبراني وهو حديث حسن كما ذكر المحققون من أهل العلم. هذا من الأمور العظيمة التي تعين الإنسان وتجعله يعنى بهذا القرآن العظيم الذي من اعتنى به وعمل به كان من الفائزين وإن لم يقرأه. بعض الناس لا يحفظ القرآن لكنه يعمل بالقرآن، والقرآن مجموع في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأعظم التجارات مع الله تعالى التي ترفع بها الدرجات وتقال بها العثرات ويحصل الإنسان على السعادة بها في الدنيا والآخرة تحقيق كلمة لا إله إلا الله بصدق وإخلاص. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لرجل قال: أوصني يا رسول الله. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال: هي أفضل الحسنات. فأفضل الحسنات لا إله إلا الله، يكثر الإنسان منها ويعمل بمقتضاها ويعمل بما دلت عليه ويكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت أن الإنسان حتى لو ذكر هذه الكلمات في بعض الأوقات يحصل على الثواب العظيم والتجارة الرابحة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عيد العشر رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر من ذلك. هذا يدل على هذا الفضل العظيم والثواب الكبير الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، رواه البخاري. هذا يدل على فضل هذه الكلمة. وفي حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا من الفوائد العظيمة والثواب الكبير الذي بيّنه ربنا تبارك وتعالى. هناك أعمال من التجارة العظيمة في الطهارة، تجارة عظيمة. ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ 3 3 كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، ثم قال: إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يدل على هذه الفضيلة. صلي توضأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم يصلي 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فهذا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي 2 ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. الله أكبر، هذا من الفضائل العظيمة ومن التجارات التي يحصل الإنسان عليها. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذه الصلوات تجارة مع الله تعالى، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد، وهو حديث جيد. ذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الذي تهاون بالصلاة إن تركها أو تهاون بها من أجل ملكه حشر مع فرعون، وإن كان التقصير في الصلاة حصل من أجل وزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن كان التهاون بالصلاة والتقصير فيها حصل بسبب الأموال الطائلة فإنه يحشر مع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإن كان الذي جعله يتأخر عن هذه الصلاة ويتهاون بها التجارات والمعاملات بينه وبين الناس فإنه يحشر مع تاجر أهل مكة أبي بن خلف كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهذا ينطبق على الفرائض وعلى النوافل، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا يدل على عظم كثرة السجود، فالإنسان الذي يحافظ على النوافل وعلى الفرائض يكثر من السجود في هذه الفرائض والنوافل فيحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ضيافة تعد لمن ذهب إلى المسجد في الغداة أو في المساء، ضيافة على الذهاب وضيافة على الإياب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في إعداد الضيافة لهذا قال: من غدا إلى المسجد أورح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أورح. الضيافة تعد لك في الذهاب وفي الإياب في جنات النعيم عند الله تعالى. لكن من يعرف هذا من الناس؟ ومن يرغب في هذا الخير من الناس؟ كثير من الناس لا يحافظون على صلوات الجماعة مع جماعة المسلمين، وهي فريضة على الرجال العقلاء القادرين الذين يسمعون النداء يصلون مع جماعة المسلمين. كذلك من هذه التجارات التي قصر فيها كثير من الناس وحرموا هذا الخير، حرموا هذا الخير، كثير من الناس محروم. لو كانت هناك مبالغ تجارية، مبالغ أموال تدفع على هذه الأعمال لقام بها من أجل أن يحصل على هذه الأعمال. مثال ذلك كلمات الأذان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. أطول أعناق الناس يوم القيامة هم المؤذنون الذين يؤذنون لله يرجون ثواب الله تعالى. ولهذا اختلف العلماء هل الأفضل الإمام أو المؤذن؟ منهم من قال الإمام أفضل لأنها وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال المؤذن أفضل إلا في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة الخلفاء، لأن المؤذن بين النبي عليه الصلاة والسلام فضائله الكثيرة. ومن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير هو التبكير إلى الصلاة، يبكر يذهب إلى الصلاة مبكر. ولو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق على صحته. هذا يدل على أن هذه الأعمال من الأمور التي تقرب العبد إلى الله تعالى. ولهذا قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه، ويكون له مثل أجر من صلى معه. الله أكبر، يؤذن جميع من يصلي معه له مثل أجره، هذا من فضل الله تعالى عليه. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، رواه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفضائل وهذه التجارات تعين الإنسان على هذا الخير. كذلك كثير من الناس محروم من الخير، أي من النوافل العظيمة التي عليها الدرجات العظيمة، ومن ذلكم متابعة المؤذن. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. سبحان الله، كثير من الناس حينما يسمع المؤذن والنداء لا يتابع المؤذن، هذا حرمان، حرمان عظيم، يحرم هذا الخير. لا نقول بأنه يأثم ويكون من المجرمين، لا، هذه سنة، لكن هذه فضيلة فاتته وفاته هذا الثواب العظيم الذي رتب على هذا الفضل العظيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. وهذا يقال كما بينه ابن خزيمة بعد تشهد المؤذن، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فيغفر لك ذنبك، ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة. هذا ثواب كبير، ولو يعطى الإنسان عليه يعني نقودا لا أسرع إليه، لكن الثواب لا يوفق له إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إذا قلت اللهم صل على محمد ذكرك الله عشر مرات عند الملائكة. يعني صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم عند الملائكة في الملأ الأعلى يذكره باسمه. تصور لو قيل بأن الملك فلاني والوزير الفلاني أو الأمير الفلاني ذكرك يا فلان بخير وقال أنت فيك كذا وكذا، لارتاح هذا الإنسان لهذا الذكر. لكن الله يذكرك عشر مرات إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا يدل على فضل متابعة المؤذن وأن يقول هذه الكلمات التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المسلم عليه أن يغتنم هذه الكلمات في قوله عليه الصلاة والسلام، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وفي رواية البيهقي إنك لا تخله الميعاد قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. والزيادة رواه البيهقي. هذا يعني من ترك هذا الخير فقد خسر هذا الثواب العظيم، ولكن لا يقال بأنه قد أثم، لا، قد خسر هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن التجارات العظيمة التي يتعامل بها الإنسان مع الله تعالى يعني العناية بالمساجد، بيوت الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. أحب البلاد والبقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. لا يقال بأنه يحرم البيع في الأسواق، لا، بس ولكنها يعني هي أبغض البقاع إلى الله لما يحصل فيها من الكذب والزور والتدليس والخيانة والتبرج وغير ذلك من الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تكون أبغض البقاع إلى الله تعالى. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة، أي مسجد المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة مما سواه من المساجد. وهذا يدل على فضيلة هذه الصلوات. تصلي حسب بعض طلاب العلم لو صلى الإنسان خمس صلوات في المسجد الحرام، خمس صلوات في المسجد الحرام تكون بخمس مئة ألف يوم، وقسمها فخرج أكثر من 280 سنة. يصلي خمس صلوات تكون أفضل من الصلاة 280 سنة. هذا فضل عظيم وثواب كبير، تجارة رابحة لمن وفقه الله تعالى لهذا العمل الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى في هذه المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ثم قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا يعني يدل على عمارة المساجد بعمارة المعنوية بالصلوات والحسية ببنائها، هذا يدل على فضلها. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وقال: من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه الترمذي. وثبت أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، رواه الطبراني. هذا يدل على فضيلة هذه الأعمال والتجارة مع الله تعالى في هذه الأعمال. صلاة الجماعة من أعظم التجارات التي يتجر بها العبد مع الله تعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من فضل الله تعالى. قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله تعالى. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. كثير من الناس يستعجل في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، تصلي عليه الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي رواية مسلم: ولا يزال العبد في صلاة إذا انتظر في مصلى ما لم يحدث ما لم يؤذي تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذه تجارات عظيمة مع ربنا تبارك وتعالى. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن من التجارة الرابعة كثرة السجود كما سمعتم. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه بوضوء في بعض الأحيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسن إليه فقال: يا ربيعة سل، اطلبني، ماذا تريد؟ ففكر فعلم بأن الدنيا زائلة لا خير فيها إلا بطاعة الله، فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا كثرة السجود هذا تدل على أن العبد يقترب ويؤهل أن يكون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في جنات النعيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. في رواية: ولا بد له منه. وهذه من التجارات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها حتى يستفيد من هذا الخير العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. والرواتب هذه التي يقوم بها الناس أو يتركها كثير من الناس لها فضائل عظيمة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. فسرها الترمذي قال: 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، 12 ركعة. من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من فضل الله تعالى. كذلك هناك بعض النوافل تحصل بها التجارة العظيمة وإن لم تكن من الرواتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا من فضل الله تعالى على عباده. صلاة الليل هذه من أعظم التجارات مع رب العالمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا من فضل الله تعالى على عباده. يا أيها الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا من فضل الله تعالى على عباده. كذلك من هذه الفضائل ومن هذه التيارات أن الله تعالى أعد لأهل قيام الليل الغرف العاليات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، معنى وتابع الصيام أي معناه يحافظ على المشروع من الصيام، وأقل ذلك 3 أيام من كل شهر. كذلك هو شرف المؤمن في الدنيا والآخرة، ولهذا قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مهارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، رواه الحاكم وهو حديث حسن. ويعني يحصل هذا الثواب العظيم لمن قرأ بعشر آيات، ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذين يكتب لهم أو تكتب لهم القناطير من الأجر والثواب عند الله تعالى. وقد يحصل الإنسان على صلاة الليل وهو لم يصلي إذا كانت نيته صالحة، ولهذا قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبها عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصدقات التي يتقرب العبد بها لله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين العباد أو بين الناس عليه الصلاة والسلام. قال: صنائع المعروف تطفي غضب الرب أو تقي مصارع السوء، والصدقة تطفي غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الفضائل والتجارات كثيرة، ولا أحب أن أطيل عليكم، ولكن منها من أعظمها ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها أتتها امرأة معها بنتان، فتصدقت عليها عائشة ب3 تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة وأبقت تمرة لها لتأكلها، فكل واحدة أنهت تمرتها وصارت تسألان أمهما، فتركت التمرة وقسمتها بين بنتيها وترك نفسها. قالت: فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كانت تمرة وصدق على بنتها، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. وقال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، دعاء من الملائكة. وهذا من فضل الله تعالى على عباده. كذلك من هذه الأمور صيام، ينبغي الإنسان أن يكثر من الصيام التطوع أقل شيء 3 أيام من كل شهر، نعمة عظيمة غنيمة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يذهبنا غل الصدر، رواه الإمام أحمد، وغشه وما يحصل فيه من الحسد. فهذه نعمة، لو 3 أيام من الشهر هذه غنيمة، إذا زاد وكان عنده قدرة اليوم الاثنين والخميس لا بأس، لكن لا يحرم نفسه من هذا الخير، لأنه إذا صام يوما من الشهر صام 10 أيام، فإذا صام 3 أيام صام الشهر كاملا، وهذا من فضل الله تعالى. بر الوالدين من أعظم التيارات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. وقال لرجل يريد الجهاد في سبيل الله، قال: يا رسول الله يريد الجهاد، فقال: ألك والدين؟ أو حي والداك؟ قال نعم. قال إلزبهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وفي حديث آخر قال ألك أم؟ قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، أي يأتيك نصيبك من الجنة عن طريق الوالد والوالدة. وهذه تجارة عظيمة يعني قصر فيها كثير من الناس، صلة الأرحام. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وقال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يضمر العداوة في كشعه أي في خصره، وهكذا فالمسلم عليه أن يتقل. كذلك كظم الغيظ والعفو عن الناس من أعظم التجارات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الغيظ لأنه يعني أمره عظيم في القلب، فإذا كتمه ابتغاء مرضات الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا جزاؤه يوم القيامة أن ينادى على رؤوس الأشهاد وأن يخير من الحور العين كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإخلاص في العمل يرفع المسلم درجات في الدنيا والآخرة، ومنها إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا من فضل الله. فهذا يدل الإنسان على أنه يكثر من الأعمال الصالحة في حال الصحة وفي حال الإقامة، حتى لا قدر الله إذا حصل له مرض تضاعف له الحسنات وهو جالس، يكتب له ما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الفضل العظيم الذي بينه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الخير الكبير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. كم يدفع الناس من الأموال يا أخي، إذا دفعت هذا المال أو هذه النفقة على الأهل والعيال احتسبها صدقة، هي صدقة تكتب لك بالنية كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وغير ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي لا أحب أن أطيل ولا أحب أن أترك بعضها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من هذه التجارات إنظار المعسر، معسر تمهله. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى. بعض الناس أنا أعرف ثبت عندي يقينا بأن بعض الناس وضع عن بعض الناس 700,000، وهذا مكتوب موجود يعني رواية متصلة، كان يطلب بعض الناس 700,000 فقال اكتب يا فلان الكاتب اكتب بأني قد وضعتها عنك. الله أكبر. وهذه يعني يرويها الموسى رحمه الله تعالى مدير مكتب سماحة الشيخ ابن باز، قال بأن في يوم من الأيام قال للشيخ يا أبا موسى أو كما قال اكتب لهذا فلان خطابا بأني قد وضعت عنه هذا المال. قال فكتبت خطابا 700,000 وأن الشيخ ابن باز قد وضع عنك 700,000. يريد كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا والله ثواب العظيم. قال فقلت كلمة يعني وهو قبل موته بسنتين يعني من باب المداعبة للشيخ، يا شيخ الله يخلف على هذا الحساب. قال الشيخ الله يغفر له الذي عنده ملايين والذي ليس عنده شيء أفضل، لأن هذا يحاسب عليها وهذا لا شيء عليه، وأنا عمري 87 سنة. قال فسكت قبل يموت بسنتين رحمه الله. فهذا إنظار المعسر فيه ثواب عظيم. بعض الناس لا ينظر المعسرين. كذلك السماحة في البيع والشراء، ثبت في البخاري رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، بل ثبت أن الله يحبه. إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، رواه الترمذي وحديث حسن. هذا من فضائل الله على عباده. بل ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن تاجرا كان يداين الناس ويقول لفتيانه: أنظروا المعسرين، تجاوزوا عنه للمعسر، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتجاوز الله عنه، رواه البخاري. هذا كذلك الغيبة والنميمة ذنب عظيم من كبائر الذنوب، إذا رددتها عن أخيك المسلم أنقذك الله من النار. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، رواه أحمد وهو حديث صحيح. الله أكبر. بل قال في الحديث الآخر: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الإمام أحمد. فالله يا أخوان، هذه تجارة عظيمة مع الله، ويحصل الإنسان بها على الفوز العظيم والثواب الكبير. وأعظم هذه التجارات مع الله، وأعظم هذه التجارات قراءة القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا من ثواب الله. كذلك ذكر الله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كان أبو موسى يمشي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا، في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ هذا يدل على أن الله أوحى إليه. قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر، رواه مسلم. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في هذه الأحاديث لا يمل، لأنه من كلام الله ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكني أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.